بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب النعوت للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى على فضيلة شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ونفع الله به، تنقل مباشرة عبر إذاعة موقعه الرسمية. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس كما سمعتم في القراءة والتعليق على كتاب النعوت للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أو النسائي المتوفى سنة 300، وشهرته وضيق الوقت يغنيان عن الكلام فيما يتعلق بترجمته. وثمة تنبيهات أو بعض التنبيهات، أما الأول منها فإن هذا الكتاب ليس كتابا مستقلا صنفه النسائي رحمه الله تعالى كما يوهمه صنيع المعتني، وإنما هو من الكتب التي ضمنها الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتابه المعروف بالسنن الكبرى، وهو كتاب كبير حافل ضمنه أكثر من 11,000 حديثا عليه رحمة الله، ثم اختزل منه كتابه المجتبى، وهذا هو المشهور، ويقال أيضا المجتنى، وهذا الذي اختاره بعض أهل العلم. والمجتبى اختيار من النساء رحمه الله، وهو الذي يسمى بالسنن أو يسمى بالسنن الصغرى، وهو الذي ضمن الكتب الستة، فهو أحد الكتب الستة، وقد رجحه جماعات من الحفاظ كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب على سنن الترمذي وسنن أبي داود فضلا عن سنن ابن ماجة. ولن نطيل الكلام أيضا على ما يتعلق ب الكتاب ولا ما يتعلق بالأعمال التي عنيت به، إلا أن الكتاب، أعني كتاب السنن الكبرى، طبع عدة طبعات، وأجودها في نظري وأحسنها هو طبعة التأصيل. وأما ما طبعته دار الكتب العلمية فإنه لا ينبغي مقارنته بغيره، بل في نظري لا ينبغي الاعتماد عليه. وهؤلاء إنما هم باعة ورق وليسوا باعة علم ولا كتب، ولا يحسنون التصرف خصوصا مع مثل هذه الكتب الكبرى والكبيرة من كتب أئمة الإسلام. قد أساءوا إلى هذا الكتاب إساءة بالغة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه ولا أن يعتمد عليه في بحوثه وقراءاته. كتاب السنن الكبرى كتاب كبير حافل كما ذكرت لكم، ومن ضمن هذا الكتاب كتاب النعوت، والمراد بالنعوت الصفات، وهم إذا أطلقوا الصفات أو النعوت فإنهم يدخلون فيها الأسماء أيضا. والنسائي رحمه الله تعالى بوب هذا الكتاب على أسماء الرب، إما المفردة وإما المضافة، وذكر جملة أيضا من الصفات الفعلية، والكلام على هذا الباب أيضا يطول، ولكن الذي كانت عليه طريقة أئمة السلف في هذا الباب هو الإيمان بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وقد روى الإمام عبد الله ابن أحمد في زوائده على مسند أبيه. بسنده بعد أن روى حديث الغيرة قال أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال عبيد الله القواريري ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث، قوله لا شخص أحب إليه مدحة من الله عز وجل. وأيضا روى في المسند يعني عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه لما روى حديثا أيضا في الصفات قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر الجامية قال إنما يحاولون أن ليس في السماء شيء. ومن محاسن ما ينبغي أن يذكر في ما ضمن في الكتب الستة من هذا الباب وهو كثير والحمد لله ما أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى بقوله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا أو تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمرها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد هاهنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع إلى آخر كلام الترمذي. لكن في موضع ثان ذكر رحمه الله تعالى أو قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو السائب قال حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمش فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان لأن الجهمية ينكرون هذا. هكذا قال الإمام الترمذي رحمه الله وكانوا يصرحون بهذا الأمر. فانظر إلى قول وكيع مناديا طلابه من أهل خراسان أن يظهروا هذا الحديث لأن الجهمية ينكرون هذا وهم قد ظهروا في جهة المشرق. البخاري رحمه الله تعالى سمى كتابه الذي صنفه في خلق أفعال العباد قال خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. إذا ضبطت هذا فإننا لن نحتاج إلى كثير من التعليق على هذا الكتاب فيما يتعلق بالصفات كما أنصحك بمراجعة آخر فصل إن لم ترجع إلى الكتابة كاملا من كتاب الصفات للحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى، فقد ذكر جملة من الآثار الحسنة المستحسنة في هذا الباب عن أئمة السلف وكيف كانوا يقرؤون الأحاديث وكيف كانوا يقرؤون نصوص السنة المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى: كتاب النعوت الأسماء والصفات. قول الله جل ثناؤه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذكر أسماء الله تبارك وتعالى. قال: أخبرنا أبو القاسم حمزة بن محمد بن علي بن محمد بن العباس الكناني بمصر قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قراءة عليه قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك، وذكر آخر ذكر آخر قبله عن أبي زناد، وأخبرنا عمران بن بكار قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب قال: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر.
هذا التبويب وهذا الحديث مع ثنائنا على كتاب على طبعة تأصيل، إلا أنه لم يذكر في هذه الطبعة، ولا أدري ما علتهم في هذا، ولكنه مطبوع مذكور في الطبعة التي في الرسالة وفي الطبعة التي عني بها من قدمت ذكره. ذكر الحافظ النسائي رحمه الله تعالى هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي أصل في الباب في إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وإثبات صفاته، لأن الأسماء متضمنة لكمال الصفات. وذكر بعد ذلك إن لله تسعة حديثة إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث أيضا حجة أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله سبحانه وكثرتها، وليس فيه دليل لما جنح إليه أبو محمد بن حزم الظاهري وابن كج من الشافعية من أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة، بل الإجماع منعقد لم ينخرم على أن أسماء الله أكثر من هذه، كما في حديث ابن مسعود: بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذه المسألة طال فيها الكلام، مع أنها لا تحتاج إلى كثرة التطويل فيها، وصنفت فيها المصنفات قديما وحديثا. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله وبالله. قال: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أرقيك يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين، بسم الله أرقيك.
وهذا الحديث والأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك دالة على المسألة التي ذكرها أيضا طوائف من أهل العلم وحررها أئمة السنة بسبب الولوج والدخول فيها، وهي مسألة: هل الاسم هو المسمى أم للمسمى أم غير المسمى؟ أما القول، أنا معذرة، وهمت في أن طبعة التأصيل لم تتضمن هذه الآية وهذا الحديث، لم أكن أنظر فيها، على كل حال فأعتذر عن هذا. هذه المسألة هي مسألة الاسم غير المسمى. أما هذا القول فهو أشد هذه الأقوال الثلاثة ابتداعا بل وضلالا، وهو أن الاسم غير المسمى. وهل الاسم هو المسمى؟ هذا أيضا القول ليس بصحيح، وإن قال به من قال. والصواب الذي عليه جماهير أئمة السنة أن الاسم للمسمى كما دلت عليه هذه النصوص وغيرها. قد حرر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله هذه المسألة، فالأسماء للمسمى، ولله الأسماء الحسنى، إن لله أو لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهنا شرع في الكلام أو في ذكر بعض الأحاديث التي فيها الاستعاذة باسم الله أو بشيء من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ناسا من الأعراب كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم فقالوا: يا رسول الله، إن ناسا من الأعراب يأتون بلحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله وكلوا.
اذكروا اسم الله وكلوا. وهذا الحديث مع تعلقه بباب الأسماء والصفات والنعوت له تعلق بكتب أحكام الفقه، والمسألة طويلة في هذا الباب. نعم.
قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت، قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله.
نعم. واصل.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر في ركب يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
هو يريد بهذه الأحاديث التي ساقها أن يبين أن من استعاذ باسم من أسماء الله التي هي له جل وعلا وعائدة على ذاته لم يكن قد استعاذ بغير الله، كما قلت لكم في القول الذي سبق بيان ابتداعه. وهناك قول رابع أيضا في المسألة، وهو التوقف في قضية هل الاسم هو المسمى أم للمسمى أو غير المسمى، وهو الذي تبناه الحافظ أبو جعفر بن جرير وشنع على الذين تخوضوا في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثني حنظلة ابن علي قال حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن أردع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا انتبه معي في النسخة التي عندكم ابن أردع، مع أن المحقق أصلحنا الله وإياه شنع على الطبعات التي قبله وأنه سيضبط الأسماء والأعلام والمتون وما أشبه ذلك، إلا أنه قصر في هذا الجانب. ومحجن ابن الأدرع مشهور في الصحابة رضي الله عنه، واسمه مشهور أيضا، وهو الذي قرأته لكم وضبطته، هو محجن ابن الأدرع. نعم.
قال حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن أدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر له 3. خالفه مالك بن مغول.
هذا التبويب من الإمام النسائي رحمه الله تعالى ضمنه الآية أو السورة التي هي سورة قل هو الله أحد، وإن كان لم يذكر وسيذكر في بعض المواضع وبعض الأبواب التي ستأتي معنا أنه يبوب على الآيات كما هو صنيع البخاري وصنيع غيره من أئمة الإسلام. وذكر في هذا الموضع وفي هذا التبويب ثلاثة أربعة أسماء لله جل وعلا، وهي الله وهو ذو الألوهية والذي إليه مرجع الأسماء، والواحد والأحد ودلالتهما على وحدانية الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وجميع ما يختص به تبارك وتعالى من الأفعال والأوصاف والأسماء، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق. وتفسير الأسماء يطول ذكره، لكن هذه إشارات. نعم.
قال أخبرنا،
ثم ذكر الحديث، والحديث استدل به جماهير أئمة السنة، بل حكى شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الإجماع على التفاضل بين أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته، وهي راجعة إلى مسألة التفاضل بين آيات القرآن. ومثل هذه المسائل سأذكرها لك يعني إشارة، وأنت لك محل التحرير فيها. وهنا احتج طائفة من أهل العلم بأن اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم معين ومعلوم، على أنه قد جاء في أحاديث أخرى بأنه غير هذا الاسم، غير هذا الاسم. ومن أهل العلم من قال بأن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها يصدق عليها ذلك الوصف، وأنها كلها داخلة في معنى الاسم الأعظم، فحيث دعا هذا الرجل بهذا الأمر وما قام به قلبه من الإخلاص يكون قد دعا الله باسمه الأعظم. ولهذا تنوعت الأقوال وأبلغها بعضهم إلى ستة أقوال، والذي ذكرته لكم هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد، فقال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
من غرر فوائد كتب النساء عموما وعلى الخصوص كتاب السنن الكبرى، والذي اشتبى منه وهو الصغرى المشهورة، أنه كتاب علل. من أراد أن يتمرن على طريقة إخراج المخالفة في الأسانيد ومدار الأحاديث فإن كتب النساء رحمه الله تعالى من أفضل الكتب في هذا الباب، ولهذا عني بها كثير من أهل العلم، وقدمه طائفة على أبي داود وعلى الترمذي بسبب تقديمهم هذا الأمر، وأيضا شدته في الشرط في الرواة. ومما ذكروه في ترجمته وفي كلامه على السنن الصغرى، وذكروا هذا بالإسناد إليه، أنه ربما ترك بعض الأحاديث التي يرويها الضعاف مع علوها عنده، حتى أنه ترك حديث عبد الله بن لهيعة المصري مع أن عنده جميع حديث عبد الله بن وهب المصري على الأبواب، لكنه لم يروي شيئا. وفي غالب الأحيان كما فهمته من كلامي، أو في بعض الأحيان كما فهمته من كلام المزي ومن كلام الحافظ ابن حجر المزي في تهذيب أو في التحفة، وابن حجر في التهذيب، أنه مثلما مر معنا في الحديث الأول إذا ذكر أو قال وذكر آخر قبله فإنه في الغالب إنما يعني عبد الله بن لهيعة فيما حدثه به الشيوخ. لاحظ هنا يقول خالفه أو خالفه مالك ابن مغول. هنا ستعلم أن مدار الحديث على عبد الله ابن بريدة. عبد الله بن بريدة في الإسناد الأول رواه عنه حسين، وفي الإسناد الثاني رواه عنه مالك ابن مغول. وهذا من الفوائد التي قلت لكم تتحلى في كتب النسائي، ولهذا ربما حكم على الحديث بالإرسال أو بالنكارة. نعم.
قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد قال حدثه عبد الرحمن الأعرج أنه ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم ينبغ له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
طيب، هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى الإمام الحافظ النسائي رحمه الله في الإسناد قال حدثنا أبو الزناد، في النسخة التي عندكم قال والصواب مما حدثه، هذا هو في النسخ المعتمدة وهو الذي في تحفة الأشراف أيضا، مما حدثه عبد الرحمن الأعرج. وهذا الحديث ذكر فيه تكذيب ابن آدم وشتم ابن آدم للرب تبارك وتعالى، وهذا من أذى لله جل وعلا ولن يضر الله شيئا. وبين الرب سبحانه وتعالى ما معنى التكذيب وما معنى الشتم الذي يقع من ابن آدم، وأن التكذيب هو قوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما الشتم فقوله اتخذ الله ولدا. ثم ذكر الشاهد من الحديث قال وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وهو مطابق للترجمة من كل وجه كما هو ظاهر. نعم، تفضل.
قوله جل ثناؤه الأول والآخر والظاهر والباطن.
هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أسماء للرب جل في علاه الإمام النسائي، وهذه الأربعة الأسماء هي الأول، وسيأتي تفسيره من كلام صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، الذي هو أعلم بربه، والآخر والظاهر والباطن. فهذه أربعة أسماء، وأربعة أسماء تقدمت، وهذا مما يدل على أن النسائي رحمه الله تعالى يعتبر إن لم أقل إنه أول من حاول حصر الأسماء الحسنى وذكرها بهذا السياق قبل ابن منده، يعني لم أبالغ، لأنه حاول أن يذكر الأسماء ويذكر أدلتها إما من الكتاب وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر.
نعم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء، وهذا فيه رد على المفوضة الذين أصل قولهم في باب الأسماء والصفات وما يتعلق بالأخبار عن الله جل وعلا أنها مجهولة، وهم الذين يسمون بأهل التجهيل، ف فهم أهل التجهيل، والأشاعرة أهل التأويل، والباطنية أهل التخييل. فأهل التجهيل الذين يزعمون أن هذه الألفاظ وهذه الأسماء لا معنى لها ولا حقيقة لها، ولهذا الأشاعرة المتأخرون يضطربون في هذا الباب. ولهذا قال صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فهم لا أخذوا بقول أهل السنة أئمة السلف، ولا قالوا أيضا بقول المعتزلة، ولا قالوا بقول الأشاعرة المتقدمين، ولا بقول أصلهم الكلابية، أعني صاحب الجوهرة ومن جاء بعده، وإنما خلطوا في هذا الأمر، مع أن التأويل كما حكى الشهرستاني في الملل والنحل مجمع على أنه أمر مظنون، وهم خرجوا من الأمر المظنون إلى ما هو أشد ظنا منه، فإما أن تؤول وإما أن تفوض، المهم أنك لا تستسلم. شاهدي من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الأسماء، وهذا يقع أيضا في كثير من كلام أهل العلم حيث يحتاج أو يحتاج الأمر إلى التفسير. نعم.
قال: أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة، فقال لها: الذي جئت تطلبين أحب إليك أو خير منه؟ قال: فحسبت أنها سألت علي، فقال: قولي ما هو خير. قالت: ما هو خير؟ قال: فقولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وفالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر.
نعم، واغننا من الفقر. هذا الحديث ظاهر الدلالة على ما تقدم بيانه من تفسير هذه الأسماء الحسنى لله تعالى. نعم.
قال رحمه الله الرحيم: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن ربكم رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت 1، أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك.
نعم، ولا يهلك على الله إلا هالك. في هذا الحديث وهذا التبويب ذكر الحافظ النسائي هذا الاسم من الأسماء الحسنى لله تعالى، وهو اسم الرحيم، والرحيم الذي له الرحمة الكاملة المطلقة. والعرب في بلاغاتها في علم البلاغة تعلمون أن عندهم علم المعاني الذي يتكلمون فيه عن المؤكدات التي تخرج الكلام إما من أصل الشك أو الإيهام أو التكذيب إلى الحقيقة. مثلا إذا قلت محمد كريم، ولا نمثل باسم محمد وإنما نقول حاتم كريم مثلا، هذا فيه احتمال أن يكون هذا الموصوف أو المخبر عنه، الموصوف نعني في جهة اللغة والمخبر نعني في جهة النحو، المخبر عنه بأنه كريم قد يتطرق إليه الشك، قد يتطرق إليه الاحتمال، بل قد يدخله التكذيب. لكن العرب إذا أرادت أن تزيل هذه الأشياء كلها جاءت بأساليب وأسباب أخرى تؤكد وقوعه وأنه على أصله وحقيقته وأنه مراد. ولهذا جاء في القرآن في كثير من النصوص التأكيد، وفي السنة أيضا بأنواعه وهو كثير، منها ما دخلت عليه إن، ومنها اللام الموطئة للقسم أو القسم أو التكرار. المؤكدات كثيرة عند العرب. وهنا قال إن ربكم رحيم. فقائل التأويل أو قائل التفويض لا يسعفه هذا في لغة العرب وكلامها، لأنه أراد أن يؤكد الخبر بقوله إن ربكم رحيم. والله جل وعلا قال ربكم ذو رحمة واسعة، وقال وربك الغفور ذو الرحمة، فأثبت الرب جل وعلا الرحمة له، والتي أيضا يدل عليها اسمه الرحيم. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بجملة التعليل أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وهذا البيان فيه تحقيق هذا الاسم وهذه الصفة، وأن من آثار رحمته ما جعله في أنه لا يكتب السيئات على عباده، وأنه إذا لم يعملوها، وأنه لا يضاع، وأنه يضاعف الحسنات إذا فعلوها ويأجرهم إذا هموا بها. نعم.
قال الحميد المجيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. خالفه خالد بن سلمة.
وستأتي هذه المخالفة في كلامه تستفيدها. هنا ذكر اسمين أيضا وهما الحميد والمجيد، وهما من أسمائه سبحانه وتعالى. وصيغة فعيل كما هو معروف تأتي باسم الفاعل وتأتي باسم المفعول، فهو الحامد الذي يحمد نفسه ويحمد عباده على أفعالهم، وهو المجيد الذي يمجد نفسه الماجد ويمجد أيضا عباده الذين يعملون الحسنات، وهذا من آثار أسمائه تبارك وتعالى. وهنا أنبه على أمر يقع في كثير من كتب الاعتقاد وكتب التفسير، من أنهم أحياناً قد يفسرون اللفظ الوارد في اسم الله عز وجل أو في صفته بلازمه، فيظن الظان أن هذا من باب التأويل وليس له في ذلك أدنى حجة على الإطلاق. أولا لأن هؤلاء الأئمة يثبتون ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه ولم ينقل عنهم شيء من التأويل، ستفهم المسألة إذا ضربت لك المثال. والأمر الثاني أنهم إنما أرادوا أن يبينوا الأثر أو الثمرة من ذلك، مثلا في قوله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، تجد في كتب أئمة التفسير من السلف أنهم يقولون على رعايتي وكلائي وحفظي، هذا تفسير بلازم الصفة، والتفسير باللازم لا يلزم منه أن ينفى الأصل إلا على قول المعطل المؤول، لأنهم يثبتون هذه الأسماء ويثبتون هذه الصفات، ولأنه لا يمكن أن يكون هناك اللازم، لا يمكن انتبه أن يكون هناك اللازم دون بقاء للأصل. ومعنى هذا أن الحفظ لا يقع مع عدم الرؤية والبصر. نعم.
قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو هاشم المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن سلمة قال سمعت موسى بن طلحة وسأله عبد الحميد كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سألت زيد بن خارجة الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال صلوا علي ثم قولوا اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وهذا أيضا مما يؤكد لك قاعدة من قواعد السلف، ولهذا كلما جاءت مناسبة أنبه على هذا، مع أنني لم أريد أن أتكلم بمثل هذا في كل حديث على كل حال، وهو أن أصل قاعدة السلف في باب الأسماء والصفات هو التوقيف، فإن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا مدخل للرأي ولا للعقل ولا للفطرة ولا للهوى فيها، وإنما مردها ومرجعها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا المنهج هو الذي يقرره الإمام النسائي فيما تسمعه، فإنه يذكر الاسم ويذكر دليله إما من الكتاب اقتباسا أو تضمينا كما هو المقرر عند البلاغيين، أو من السنة. فهنا ذكر اسمي الحميد والمجيد، وذكر أنهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد دلت أيضا دل الكتاب على أسماء كثيرة، وإن كان النسائي رحمه الله تعالى يقتصر على سياق الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله الحليم الكريم، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عجلان عن محمد بن كعب القراوي عن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن جعفر عن علي قال لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين.
لا إله إلا الله. هذان أيضا اسمان من أسماء الله تعالى ذكرهما النسائي، وهما الحليم جل وعلا الذي يتجاوز عن عباده، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، والكريم الذي يكرمهم مع قليل عملهم، فأعمالهم قليلة وكرمه كبير وكثير جدا عليهم في الدنيا وفي الآخرة، فيتجاوز عن عباده ويكرمهم جل في علاه. ومثل هذه الأسماء تحتاج إلى شرح واستشهادات ولغات وما شابه ذلك. على كل حال، هذان اسمان الحليم والكريم، وهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، من أنه إذا نزل به كرب أن يقول هذا الدعاء، أن يقول هذا الدعاء وهو: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث حديث حسن على أقل أحواله، وقد حسنه جمع من الأئمة. نعم.
قال رحمه الله العظيم الحليم، قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن قتادة، وأخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
هذان اسمان أيضا، لكن الاسم الثاني مكرر، وهذا سيقع في أكثر موضع من الإمام النسائي، وعلته أنه يذكر ما يدل عليه الحديث، ولم يلتزم أنه لا يكرر اسما قد ذكره في تبويباته. فالكريم الحليم الكريم تقدم، وهنا ذكر العظيم الحليم، فالاسم المكرر هو الحليم. وهذا الحديث أصح من الذي قبله لأنه في الصحيح، لكن لا يمنع أن يقول الإنسان هذا الدعاء حينا وهذا الدعاء حينا، إلا أن هذا الحديث أصح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. احفظوا هذا الدعاء وكرروه، وخصوصا في مثل هذه الأيام، فرج الله هموم المسلمين ونفس كربهم. نعم.
قال أخبرنا نصر بن علي ابن نصر قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا سعيد وهشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم.
وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. نعم مثل الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله الأعلى قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن سعيد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم.
أعد يا أبا عبد بارك الله فيك. أعد. عن سعيد بن عبيدة.
نعم أحسن الله إليك. عن قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن سعيد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن سئلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده
سبحان ربي
وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى.
هذا الاسم ذكره أيضا المصنف رحمه الله تعالى من أسماء الله الحسنى وهو الأعلى وسيأتي بعده أيضا العلي وسيكرر العظيم. والعلي والأعلى والمتعالي دالان على علوه المطلق علو الذات وعلو القهر وعلو القدر علو وقهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هذا العلو لله سبحانه وتعالى علو مطلق وقارن أو جعله النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقوله العبد في ذكره في سجوده. نعم.
قال رحمه الله العلي العظيم قال أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك على أنه مغفور لك. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. خالفه علي بن صالح.
هذا الحديث معلول طبعا وقد حرر القول فيه الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى. واسم العلي ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله في غير هذا الموضع وهو العلي العظيم بهذا الصياغ أيضا في آية الكرسي. واسم العظيم تكرر كما تقدم. نعم.
قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي قال
الأسدي
أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي قال حدثنا علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين.
وهذا فيه إشارة من النسائي رحمه الله إلى إعلال هذا الحديث وقد تكلم عليه وأطال الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله السميع القريب قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبطنا في وهدة من الأرض فرفع الناس أصواتهم بالتكبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم.
لا اربعوا بافتح الباء اربعوا على أنفسكم. نعم
يعني الهمزة شيخنا
همزة وصل اربعوا مع تسكين الراء وفتح الباء هكذا ضبطوها. نعم وهكذا سمعناها من الأشياخ. نعم
صلى الله عليه وسلم. هذه النسخة خطأ يعني الهمزة فوق الألف. أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم
إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. فقال لي: وكنت قريبا منه يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر. السميع القريب، السميع والقريب اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، الذي له السمع على حقيقته، ليس كمثله شيء، ومن لازمه وأثره وثمرته أنه يجيب دعاء عباده. والقريب أيضا اسم من أسمائه جل وعلا، ومن صفة هذا الاسم القرب، والقرب لا يكون إلا خاصا، فلا يقسم كما تقسم المعية، فلا يقال هناك قرب عام وهناك قرب خاص. هذا الذي عليه محققو أئمة السنة. وأما ما ورد من الجمع في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا في حق الملائكة. وأما قرب الله سبحانه وتعالى فلا يكون إلا خاصا من أوليائه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عظم هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها كنز من الجنة. نعم.
قال رحمه الله السميع العليم: قال أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي عثمان.
هكذا عندك السميع العليم؟
نعم شيخنا.
وعندي في نسخة التأصيل السميع البصير. انظر الحديث، تفضل.
قال أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
بوب عندي هنا السميع البصير، وعلى ما سمعتم في قراءة القارئ السميع، ها؟
نعم البصير.
في الباب عندك السميع إيش؟
في الباب السميع العليم.
والصواب هو السميع البصير، لأن الحديث دال عليه كما سمعتم. وطبعا لم أنبه من قبل على أن أصم هي أصلها أصم أو أصمن، هذا من باب المقابلة عندهم، لا نطيل فيه. نعم تفضل.
قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن الحذاء عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد سرفا ولا نعلو
شرفا. شرفا بالمعجمة المثلثة الفوقية،
لكن الأولى بالمهملة شيخنا، لا نصعد سرفا،
لا نصعد، نعم هذه بالمهملة، لا كلها لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا. ما أدري ما وجه شرفا هذه كما ضبطها عندك صاحبها، إنما الشرف المكان المرتفع. نعم.
لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال طائفة من علماء الحديث، وبعض ما سأذكره لكم مذاكرات، ليست محظرات كما يقولون، وإلا لو علمت بأني سأستأني في هذا الأمر في التعليق على الكتاب، ربما كما كان ابن عمر رضي الله عنهما، فقد جاء في عند ابن أبي شيبة فيما أذكر أنه كانت له صحف يذاكر أو يراجع فيها، يعني ما علمه من قبله قبل أن يخرج إلى الناس. على كل حال، في هذا الموضع ذكر الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الحديث وكرره، والعلماء عندما يكررون الحديث إنما يريدون أن يبينوا التعدد في المتابعات والطرق، وهذا المسلك سلكه الإمام البخاري رحمه الله، وقال طائفة من علماء الحديث بأن هذا مما ميز كتب النسائي كالسنن الذي هو المجتبى، وهذا السنن التي هي السنن الكبرى. نعم، هذا الحديث مر معنا.
قال رحمه الله الحي القيوم، قال أخبرنا أحمد بن نصر ومحمد بن عقيل قال حدثنا حفص قال حدثني إبراهيم عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم.
هذا الباب أيضا ذكر فيه اسمين من أسماء الرب سبحانه وتعالى، وهما الحي الذي له الحياة المطلقة الذي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، والذي إليه مرجع جميع صفات الذات، والقيوم القائم على كل نفس بما كسبت، والذي إليه مرجع صفات الذات أو صفات الفعل. وهذان الاسمان قد جاء أيضا أنهما هما الاسم الأعظم في ثلاثة آيات، في ثلاث آيات، وحسن بعض أهل العلم هذا الحديث، وفيه كلام على كل حال. وهذان الاسمان اسمان عظيمان جاء في سورة أو في آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم.
وفي النسخة التي بين يدي أي حي أي قيوم، وكلاهما من وجوه النداء. نعم،
أشار إلى ذلك في الحاشية، قال في المرفوعات أي حي أي قيوم. قال رحمه الله الحي، قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال أخبرني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن معمر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إليك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
وهذا الاسم أيضا كما قلنا تكرر كالباب الذي قبله، لأن النسائي رحمه الله تعالى إما أنه يريد أن يؤكد الاسم أو أنه يريد أن يبين قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا لا أريد أنه يقرر كلام شيخ الإسلام، انتبه لهذا، لا، وإنما هذه القواعد مما تؤخذ من كلام السلف وطريقتهم، وهو أن الاسم باعتبار الإفراد له دلالة ويكون اسما مستقلا، وباعتبار التركيب له دلالة ويكون اسما مستقلا. فالحي جاء مفردا هنا وجاء مع التركيب أو الاقتران بالأصح مع القيوم، كما أن الغفور الرحيم يأتي على جهة الإفراد ويأتي أيضا على جهة الاقتران، فهو في جهة الإفراد اسم وفي جهة الاقتران معا اسم، وهذا سننبه عليه إن شاء الله في يعني موضع لاحق أيضا. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام في طائفة من كتبه، ولهذا أغفل بعض أهل العلم بعض الأسماء التي حاولوا أن يحصروا فيها 99 اسما. ومجرد التفكير في هذا فيه نظر، لأن فيه نوع شبهة في موافقة القول بالحصر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أو علمته أحدا من خلقك. وعلى كل حال هو اجتهاد من هؤلاء أهل العلم، وحديث سرد الأسماء لم يثبت، هو ضعيف، وقد صنف فيه الحافظ ابن حجر جزءا مستقلا أفاد وأجاد في الكلام على طرقه ومرجعها. وأحسن ما رأيته من طرق الذين حاولوا حصر أو حصروا أو ذكروا الأسماء، لا أقول حصروا، ذكروا الأسماء، هي طريقة شيخي ووالدي العلامة الأصولي اللغوي الفقيه زيد بن محمد بن هادي المدخلي في نظمه الذي تشرفت بقراءته عليه وشرحه عليه الذي هو العمل الأسنى، فإنه اعتمد هذه الطريقة ولذلك زادت عنده الأسماء على 100 وزيادة. نعم.
قال رحمه الله اللطيف الخبير.
يا لطيف. نعم.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول: سمعت عائشة تحدث قالت: ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي هو عندي انفلت فوضع عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط طرف إزاره على فراشه وساق الحديث بطوله. خالفه ابن وهب فرواه عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن محمد بن قيس. قال أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة تقول: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر نحوه.
فذكر نحوه، هذا في اسمين من أسماء الرب جل وعلا، وهما اللطيف. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: الله لطيف بعباده، فهو اللطيف جل في علاه، والخبير الذي له الخبرة المطلقة. وهذان الاسمان اقترنا في القرآن أيضا، وهو اللطيف الخبير، وانفرد اللطيف والله لطيف بعباده، واشترك الخبير مع الحكيم، والله جل وعلا يصرف هذه الأسماء كيف شاء ليدل عباده على التعرف إليه بأعظم ما تعرف به إليهم، وهو أسماؤه وصفاته. نعم.
قال رحمه الله الواحد القهار قال أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة وفضيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان يوم القيامة وضع الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع، قال فضيل: وهذه 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 والثرى والماء وسائر الخلق على هذه، ثم هزهن فقال: أين الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته.
الله أكبر. هنا ذكر اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى اقترنا أيضا في القرآن، وهما الواحد القهار في سورة صاد. وهذا الحديث في ما يتعلق بإثبات صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية، من أنه جل وعلا يضع هذا الكون ويتصرف فيه على ما ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، نؤمن به ونصدق به، وفيه دلالة على ما على صحة ما أخبرت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن ربهم، بما أخبرت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن ربهم جل وعلا في أسمائه وصفاته، كما أخبرنا الله جل وعلا عن موسى عليه السلام في إخباره لفرعون بعلوه على أسمائه وصفاته. وهكذا هذا اليهودي فعندهم معرفة بالحق لكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون، وكما جاء في حديث قتيلة أيضا في الحلف بالكعبة إلى غير ذلك. وينبغي أن تعلم أنه ليس كل من خالفك في حق خالفك وهو لا يعلمه، فإن الله جل وعلا قال كما يعرفون أبناءهم. نعم.
قال رحمه الله العزيز الغفار قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عثام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبور أي تقلب.
إسناد هذا بالوجود.
قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عثام عن هشام
بالفتح وتشديد المعجم عثام.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عثام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضور أي تقلب من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
وهنا ذكر اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وقد اقترن أيضا في القرآن. نعم.
قال رحمه الله الجبار قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضيه بيده وقبض
يده وأراضيه.
أحسن الله إليكم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيده وقبض يديه فجعل يقبضهما ويبسطهما ثم يقول أنا الجبار وأين الجبارون أين المتكبرون. قال ويميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر تحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول ساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث ذكر أو هذا الباب ذكر فيه اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو وارد في القرآن أيضا الجبار المتكبر. وينبغي أن تعلم أن مما يؤخذ منه معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى هو السياق الذي جيء به أو جيء فيه بهذا الاسم أو بهذا الصفة، وأن هذا يخرج قول من قال بأن مثل هذه الأحاديث أو مثل هذه النصوص إما من باب التخييل كما هو قول الباطنية الصرفة وإما من باب التأويل كما هو قول الأشاعرة وإما من باب التفويض كما هو قول أهل التجهيل، فإن السياق يدل على أن المعنى الذي سيق فيه الاسم أو سيقت فيه الصفة أو سيق فيه الفعل يؤكد دلالة هذا الاسم على الحقيقة الواردة فيه. نعم.
قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمرو عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول الناس تشق الأرض عن جمجمته يوم القيامة ولا فخر آتي باب الجنة فآخذ حلقته فيقول من هذا فأقول أنا محمد فيفتحون لي فأدخل فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له.
لحظة سأقوم منك إعادة الحديث يا أبا.
طيب قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمرو عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول الناس تشق الأرض عن جمجمته يوم القيامة ولا فخر آتي باب الجنة فآخذ حلقته فيقول من هذا فأقول أنا محمد فيفتحون لي فأدخل فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له
سبحانه فآخذ حلقته بالتسكين حلقته أو حلقته فيقول من هذا فأقول أنا محمد. هذا الحديث الذي ذكره النسائي رحمه الله تعالى أيضا فيه كلام لبعض أهل العلم وبعضهم يحسنه أو يصححه. وعلى كل حال قد جاء في صحيح مسلم أنه أول من يستفتح باب الجنة ولم ترد فيه هذه الألفاظ. نعم.
قال رحمه الله الرب قال أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشيم عن يعلى ابن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة قال قال أبو بكر يا رسول الله علمني كلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى فراشك.
وهذا الحديث ذكر فيه اسم من أسماء الله وهو اسم الرب. وهذا تفقه من الإمام النسائي كما قلت لكم يذكر ما دل عليه الحديث أو ما دلت عليه الآية. وهذا ليس مختصا به فهو جار في سنن أهل العلم الذين صنفوا في كتب الاعتقاد أو في كتب الحديث كما هو معلوم من صنيع الإمام البخاري في كتابه الجليل العظيم الصحيح. فإنه عقد كتابا مستقلا سماه كتاب التوحيد وفي بعض النسخ سماه كتاب الرد على الجهمية. نعم.
قال رحمه الله الملك قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.
وهذا الحديث هذا الباب ذكر فيه اسما من أسماء الرب سبحانه وتعالى وهو اسم الملك. والرب جل وعلا من أسمائه الملك وأيضا مالك مالك يوم الدين كما في قراءة نافع وغيره والمليك كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله المليك قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف عن عائشة نبأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
عواصم.
قال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني حسين عن ابن بريدة قال حدثني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تبوأ مضجعه كان يقول إذا تبوأ مضجعه الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي وأفضل وأعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليك كل شيء وإله كل شيء أعوذ بك من النار.
هذا الباب ذكر فيه كما قلت لكم اسم المليك. وهل ورد اسم المليك في القرآن؟ هل ورد اسم المليك في القرآن؟ يحصل النسيان ما بس. قال الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المليك والمالك والملك كلها أسماء لله سبحانه وتعالى وتنوعها في اللفظ يدل على تنوعها في المعاني. ينبغي أن تتنبه هنا إلى مسألة مهمة في أن الأسماء لا تفسر ببعضها، وأن هذا من الغلط الذي قد يفهم من طريقة بعض أهل العلم، فيظن الظان أنهم يفسرون الاسم بغيره، وهذا من الغلط. لا بد وأن يكون هناك زيادة في المعنى مع اختلاف اللفظ، وأنهم إذا فسروا اسما بآخر فإنما يريدون بقاء أصل ما دل عليه ذلك الاسم لله جل وعلا. كما في هذه الأسماء، كما في هذه الأسماء التي نحن بصددها. نعم. سنقف إن شاء الله تعالى على هذا الباب، وهو الباب 21، وكانت القطاع النقف عليه، والحمد لله فيما سمعنا كفاية. وسنلتقي إن شاء الله الليلة المقبلة، ليلة الجمعة يعني الخميس غدا إن شاء الله تعالى، على نفس الموعد عند 9:30. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.